إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول ربكم تبارك وتعالى موجها أمره للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الشريعة المذهب والملة في أصل لغة العرب، والمراد بها هنا ما شرع الله لعباده من الدين. ثم جعلناك على شريعة، وأما أهواء الذين لا يعلمون في قوله ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يقول الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه: هم كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هواه وإرادته فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. فهي إذن ما يهوونه من الباطل، فإنه لا ينبغي للعالم أن يتبع الجاهل فيما يفعله من هوى نفسه، فهكذا يتمحض الأمر ويتخلص. فإما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون، وليس هنالك من فرض ثالث ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة، ما ثمة من منهج ثالث. شريعة الله أو أهواء الذين لا يعلمون، وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء، فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون. ثم قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. أي إنك إن خالفت الأمر فاتبعت أهواءهم فإنهم لا يدفعون عنك من عذاب الله شيئا. فإذا كان هذا خطابه لنبيه، فكيف حال غيره إذا وافق الجاهلين أو الكافرين وفعل كما يفعلون مما لم يأذن به الله ورسوله، ويتابعهم فيما يختصون به من دينهم أو من توابع دينهم؟ تأمل عبد الله في هذه الوقائع. الواقعة الأولى: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم ولهم يومان يلعبون فيهما ويمارسون احتفالا اجتماعيا، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع يمر بشكل عابر، بل سألهم عن دوافع هذا الاحتفال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. يعني أنهما إرث من إرث الآباء، كانوا يلعبون في هذين اليومين. فلم يمرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ولم ينظر إلى كون الاحتفال قد خلا من منكر أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقف الاحتفال وهم في أوج فعالياته، وقال لهم موجها: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. الواقعة الثانية: أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن ينحر إبلا له في موضع في الحجاز يقال له بوانة، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله واستفسر منه كإجراء احترازي قبل أن يطلق الإباحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: هل كان فيها، يعني في موضع بوانة، هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني الكفار؟ فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أوفي بنذرك. الواقعة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء أحد فعاليات عيد إسلامي أطلق حكما كليا عاما يكرس الخصوصية في العيد، فقال: إن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا. الواقعة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار مرة إلى أيام المناسك فاستحضر معنى الخصوصية في العيد من جديد، وقال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. لاحظ عبد الله كيف أن هذه الأحاديث الأربعة أكدت على قاعدة كلية ومنهج مستمر ثابت يتمحور حول معنى الخصوصية العيدية، وأن موضوع العيد لم يكن في التصور الشرعي عند النبي صلى الله عليه وسلم مجرد شأن اجتماعي لا صلة له بالدين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلط الضوء على القضية بطرق مختلفة. فمرة يقول لهم وهم يحتفلون: أبدلكم الله خيرا منها، حتى إن هذين العيدين الجاهليين اليثربيين ماتا وزالا فلم يذكرهما أحد من أهل التاريخ. ومرة أخرى يحترز النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتية بإباحة النذر بالسؤال عن الموضع: هل كان فيه عيد جاهلي قبل ذلك أو لا؟ فيا لله العجب، كل ذلك التمحيص لغرس المفاصلة العيدية. وينبه صلى الله عليه وسلم الناذر على أنه لا وفاء لنذر في معصية الله، بمعنى أنه لو كان في الموضع عيد جاهلي لما جاز إيفاء ذاك النذر، ولكان ذاك لونا من المعصية. ومرة يطلق النبي صلى الله عليه وسلم شعار الخصوصية في العيد إذ يقول: لكل قوم عيد وهذا عيدنا، لكل قوم عيد وهذا عيدنا، نحن هذا عيدنا. وفي حادثة أخرى يقول: عيدنا أهل الإسلام. إنها لغة افتراق واضحة في موضوع العيد، وأن العيد ليس شأنا مدنيا يشترك الناس فيه، لا، هذا لون من الخلط والعبث، العبث الفكري. ليس العيد شأنا مدنيا يشترك الناس فيه، بل هو من الخصوصيات الشعائرية الدينية التي تتمايز فيها الأمم وتفترق فيها أطياف الناس. وهناك ملحظ آخر في حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وهو أنه إذا كان من أجل تخصيص البقعة، إذا كان النهي من أجل تخصيص البقعة كما هو الظاهر، فهذا إنما هو نهي عن البقعة لأنها موضع عيد. ولهذا لما خلت بوانة من كونها عيدا أذن في الذبح لهم فيها، فقصد التخصيص باق، فعلم أن المحظور تخصيص بقعة عيدهم، فكيف إذا قصد نفس عيدهم؟ تأمل، النهي عن النحر في بوانة لأن بوانة ليست عيد، هي موضع للعيد، فكيف لو قصد أحد ذات العيد؟ أي إذا كانت بقعة العيد يحرم فعل هذا الشيء فيها بعد زوال ذاك العيد وانقراضه، فكيف إذا اتفق الزمان والمكان مع وجود الكفار فيه واحتفالهم فيه وحضورهم فيه؟ أفيقول بجواز مشاركتهم في ذاك الحال أحد عقل النصوص؟ لا شك أن هذا يدل دلالة قاطعة على تحريم ذلك، والله المستعان. تلك الوقائع والأدلة النبوية تبين عن المنهجية في التعامل مع أعياد المخالفين، وقد أثرت تلك المنهجية في فقه الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم، حتى إن ابن عباس وخمسة من التابعين معه، وهم ابن سيرين وأبو العالية وطاووس والضحاك والربيع بن أنس، استنبطوا من قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور أنه يدخل فيه أعياد الكفار. وهذا أمر قد تواتر أو قارب التواتر نقله. ثم انتقل هذا المعنى الشرعي وهو الخصوصية العيدية إلى فقه الأئمة الأربعة، وقد جمع كثير من أهل العلم كلام المذاهب الأربعة وغيرها في ذلك، فقد اتفق أهل العلم قاطبة على تحريم حضور أعياد أهل الكتاب والتشبه بهم فيها، وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. فمن جملة ذلك ما جاء أولا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال لا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تتنزل عليهم، رواه عبد الرزاق والبيهقي. وقال رضي الله عنه أيضا اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم، وهو عيد من أعياد العجم، فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة، رواه البيهقي. وقال أبو القاسم هبة الله ابن الحسين الطبري الفقيه الشافعي ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأنهم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له، فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع نعوذ بالله من سخطه. وقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا، واحتج بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال الشعانين وأعيادهم. وقال إدريس التركماني ومن قلة التوفيق والسعادة ما يفعله المسلم الخبيث في يوم يعرف بالميلاد فيشتري لأولاده القصب والشمع والقفص فيقع في البدع. وهذه الأمور أقول هذه الأمور التي ذكرها هي أشياء مما تظهر في احتفالات هؤلاء النصارى. يقول التركماني: فيقع في البدع ويخرج عن طريق النبي المختار صلوات الله عليه وسلامه أناء الليل وأطراف النهار، وفي فعلته هذه قد تشبه بالكفار. وقال التركماني أيضا: وقد أجمع الأئمة على ما شرط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر الصحابة أن أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم وشعائرهم في بلاد المسلمين، فإذا منعهم الشرع فمن لم ينكر عليهم في إظهار ذلك وشاركهم في شيء من أفعالهم أو ساعدهم بإعارة شيء أو كثر سوادهم حشر معهم. وقال الإمام السيوطي الشافعي أيضا: ومن ذلك أعياد اليهود أو غيرهم من الكافرين أو الأعاجم والأعراب الضالين، لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم في شيء من ذلك ولا يوافقهم عليه. ويقول الإمام ابن القيم الحنبلي: وكما أنهم لا يجوز لهم إظهار عيدهم، فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم. ويزاد على ذلك معاشر عباد الله المؤمنين أنه من خلال الملاحظة والتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى تسامحا ومرونة مذهلة في الانتفاع بمنسوجات الكفار من الثياب وأوانيهم وأسلحتهم ومساكنهم ومصنوعاتهم، بل أبقى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأوضاع الاجتماعية الجاهلية المقبولة ولم يغيرها. وبالمقابل وفي نفس الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى لونا ظاهرا من التدقيق والاستيقاف في موضوع أعياد الكفار، فلما لم يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الكفار ما عامل به بقية شؤونهم الاجتماعية الأخرى التي تسامح معها؟ هذا السؤال الكبير يقود إلى حقيقة فقهية عميقة يجب أن تستقر في ذهن المؤمن الموفق، وهي أن ثمة فرق شاسع بين الأوضاع الاجتماعية وبين الأعياد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسامح مع أعياد الكفار كما تسامح مع كثير من شؤونهم الاجتماعية، لأن العيد في التصور الشرعي ليس شأنا اجتماعيا ولا فولكلور شعبي، بل هو شعيرة، ولا يجوز مشاركة الكفار في شعائرهم. وهذا المعنى هو نفسه الذي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال: وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه، أحدها أن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج والمناسك التي قال الله عنها: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيه موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. انتهى كلامه. فلاحظ كيف أنه أكد على أن العيد جملة من الشرائع والمناسك، بمعنى أن العيد ليس كالتراتيب الاجتماعية المحضة، بل هو كالطواف والرمي والصلاة واللحية ونحوها. وهذا يعني أنه لو جاء شخص وقال: ولكن الكريسماس مثلا خرج عن كونه عيد ديني إلى كونه عيد اجتماعي، هكذا يقول بعض الناس. لكان الجواب على هؤلاء القائلين أن العيد بحد ذاته شعيرة بغض النظر عن نية فاعله، فلو جاء شخص مثلا لو جاء شخص غربي يضع على صدره قلادة الصليب لا عن ديانة، يلبس قلادة صليب لا عن دين، وإنما يتجمل بهذه القلادة، وما أكثر هذا في بلاد الغرب، فإنه لا يجوز موافقته على ذلك. فلو أن أحدا أخذ تلك القلادة فعلقها على صدره أو قبلها، أفيقال إن هذا تعليق لشيء يتجمل به، أو أنه تعليق لرمز ديني؟ فالصليب بحد ذاته شعار ديني. وهكذا لو جاء شخص من اليابان مثلا يحتفل في أحد معابدهم الوثنية بالطواف على أن الطواف فعالية اجتماعية فولكلور لا عن تعبد، فإنه لا يجوز موافقته في ذلك، لأن هذا الطواف في المعبد بحد ذاته عبادة بغض النظر عن قصد فاعله. وهكذا لو جاءنا شخص هندوسي يمارس طقوسا اجتماعية لأوثانهم لما جازت مشاركته في ذلك، ولو كان طرفا من التقاليد الاجتماعية فولكلور. إن الأديان قد امتزجت بالعادات، كما أن نحن أهل الإسلام قد امتزجت كثير من شعائرنا بعاداتنا حتى يصعب الفصل. فإن الأمم والشعوب المخالفة قد امتزجت شعائرها بعاداتها. ولقد أحسن الإمام القرافي إذ قال عن هذه الأمة الضالة أمة النصارى: عجبا للمسيح بين النصارى، وإلى الله ولدا نسبوه، أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، فإن كان ما تقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه، حين خل ابنه رهين الأعادي، أتراهم أرضوه أم أغضبوه، فلئن كان راضيا بأذاهم فاعذروهم لأنهم وافقوه، ولئن كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر أهل التوحيد، فإن كان العيد شعيرة كما مر، فهذا يعني أن من يهنئ كافرا على عيده فكأنما يهنئه على كفره، أو يهنئه على شعيرة معينة من شعائر دينه. ولذلك قال الإمام ابن القيم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحو ذلك. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا تقرر ذلك معاشر عباد الله المؤمنين، فإليكم طرفا من كلام أهل العلم في حكم المشاركة في أعياد الكفار. قد مر ربط العيد بالدين، وأن من فصل بين العيد والدين قد أخطأ. ثم مررت على حكم التهنئة بالعيد، وإليك الآن ليس التهنئة وإنما المشاركة. يقول ابن تيمية: وأما إذا فعل المسلمون معهم، أي أهل الكتاب، أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير دوابهم بمغرة وبخور وتوسيع النفقات وعمل طعام، وهذه من شعائر العيد، يقول: فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال، بل قد نص طائفة من العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك، وقال بعضهم: من ذبح بطيخة في عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا. فليس للمسلم أن يخص خميسهم الحقير، لا بتجديد طعام الرز والعدس والبيض المصبوغ وغير ذلك، ولا بالتجمل بالثياب، ولا بالصبغ دواب، ولا بنشر ثياب، ولا غير ذلك. ومن فعل ذلك على وجه العبادة والتقرب به واعتقاد التبرر به، فإنه يعرف دين الإسلام، وأن هذا ليس منه بل هو ضده، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ثم ذكر كلاما رحمه الله، ويقول الإمام الذهبي: وقد أوجب الله عليك يا هذا المسلم أن تدعو الله تعالى كل يوم وليلة 17 مرة بالهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم وهم حطب جهنم؟ ولو قيل لك تشبه بمسخرة لأنفت من ذلك وغضبت. وأنت تشبه بأقلف عابد صليب في عيده وتكسوه صغارك وتفرحهم وتصبغ لهم البيض وتشتري البخور وتحتفل بعيد عدوك كاحتفالك، يعني بأعياد المسلمين، فأين يذهب بك إن فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وسخطه، إن لم يغفر الله لك إن علمت أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحض على مخالفة أهل الكتاب في كل ما اختصوا به. هذا كلام الإمام الذهبي، وسمعت أقوال فقهاء المذاهب. فالأمر بين ظاهر، وهي من المسائل الأصول التي لا بد أن تستقر في أنفس أهل التوحيد عباد الله حقا. اللهم إنا نسألك أن تحقق العبودية في قلوبنا لك، اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، اللهم اصرف عنا مساخطك يا رب العالمين، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا قاهر يا غالب يا منتقم، اللهم يا ذا العرش المجيد يا ذا الحول الشديد، نسألك يا ربنا أن تنزل بأسك على الظالمين من أهل الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية بلاد الشام وجنده وأعوانه، اللهم عليك بطاغية بلاد الشام وجنده وأعوانه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تعجل فرج المسلمين في بلاد الشام، اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم ذب عنهم ورد عنهم غائلة الظلمة الباطنية يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن إخواننا في اليمن كلها يا ذا الفضل العظيم، وفرج عن أهل دماجة يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في العراق والشيشان وأفغانستان. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مصر وليبيا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، وقهم شرارهم، اللهم حكم فيهم شرعك ودينك يا ذا الفضل العظيم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وأعنه على القيام به يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.